مجمع نورين يقدم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس 41 من مجالس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في عشاء يوم الاثنين 23 من شهر محرم من عام 1438. فرضي الله عن شيخنا وعن حاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز والغزال عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاه. باب صيد الحرم: يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور. باب دخول مكة: يسن من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ويطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، ويقول ما ورد، ويجعل البيت يساره، ويطوف سبعا. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشادروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. فصل: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قال على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. باب صفة الحج والعمرة: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء بما ورد. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده، ويحمد الله ويكبره ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وأخذ الحصى وعدده وعدده 70 بين الحمص والبندق. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات. يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل، ثم ينحر هديه إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنمله، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. فصل. ثم يفيض إلى مكة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. ثم يسعى بين الصفا والمروة إذا كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء. ثم يشرب من زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات، ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، مستقبلا القبلة مرتبا، فإن رماه كله في الثالث أجزاءه ويرتبه بنية، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، لا من الحرم. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، ومزدلفة إلى بعد منتصف الليل، والرمي والحلاق والوداع، والباقي سنن. وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي. وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه.
نعم، جزاك الله خير. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. في هذه النصوص من كتاب زاد المستقنع مجموعة من القواعد والضوابط، هي 8 تقريبا مما استطعت أن أستخرجه في هذه النصوص. القاعدة الأولى: أن الأصل في مواقع دخول الحاج وخروجه وأماكن نزوله هو معقولية المعنى. أن الأصل في مواقع دخول الحاج وخروجه وأماكن نزوله هو معقولية المعنى، ويوضح هذا بأنه يقابل معقولية المعنى التعبد، أي أنها ليست تعبدية، الأصل عدم التعبد إلا بدليل، وإلا لزم أن كل حركة وكل مسار للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسار تعبدي وموضوع تعبدي، مشى من هذا الطريق وأخذ من هذا الطريق وذبح في هذا المكان. صحيح أن بعض الأحكام ورد فيها التعميم، مثل قوله وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقال وكل فجاج مكة طريق ومنحر، هذا صحيح، لكن هناك ما هو غير الوقوف بعرفة وغير الذبح أيضا. ما حكم هذه المسارات وهذه المواقع التي نزلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذه القاعدة بلا ريب أنه ما لم يرد هناك قرينة ظاهرة، قرينة نقول أقل شيء قرينة ظاهرة على أن هذا المدخل مقصود، المدخل من جهة مكة، المدخل من جهة عند الخروج إلى المدينة، نزوله صلى الله عليه وسلم في الأبطح، يعني ما جلس عند المسجد الحرام بعد أن أكمل مناسك العمرة من المتمتعين والعمرة أيضا للقارنين، خرج صلى الله عليه وسلم حتى نزل في الأبطح، منطقة بين منى ومكة، وكذلك نزوله في ذي طوى اللي هي جرول الآن والعتيبية، حين قدم من مكة صلى الله عليه وسلم نزل فيها واغتسل صلى الله عليه وسلم، وكذلك مساراته في الخروج إلى منى ومساراته في الخروج إلى مزدلفة ثم إلى عرفة ثم الرجوع بعد ذلك إلى مزدلفة ثم منى ثم إلى طواف الإفاضة. جمع الحقيقة من الأفعال وجمع من المسارات والأمكنة، نعم بعض هذه الأمكنة ورد فيها نزاع، مثل النزول في الأبطح فيها نزاع، بعضهم يرى الوجوب مثل ما يوجب المبيت في منى وهو وقت النزول من حين خرج من مكة إلى منى، جلس حوالي 4 أيام تقريبا في الأبطح، وهذا قول الجمهور الاستحباب، وخالف في هذا الشافعي رحمه الله ويرى بأنه ليس هذا ليس واجبا، والإمام مالك أيضا هو مع الجمهور في الجملة، لكن له أقوال عدة، الوجوب والاستحباب ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به، فكان كما ذكره بعض أصحابه أن عنده فتاوى سرية، يعني سماها كذا يفتي سرا هكذا لمن لا يقتدى به ألا يقف، يذهب إلى مكان نزوله في منى حتى لا يتكلف المزيد من المال والمزيد من الوقت والمزيد من الجهد إذا نزل في الأبطح، لكنه كان ينزل في الأبطح رحمه الله ورضي عنه. وكذلك بقية هناك من الصحابة من قال بهذا، وهناك من الصحابة أيضا كابن عمر وعائشة ممن قالوا بأنه غير مشروع، وإنما كان نزول النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاعتياد، وهذا يؤيد هذه القاعدة، قال كان أسمح لخروجه أي إلى منى، يعني المعنى القصد عقل أن المعنى معقول وليس تعبديا، هذا في قول ابن عمر وعائشة. ومن أجل هذا الخلاف بين بعض الصحابة والتابعين اختلف أيضا الأئمة واختلف العلماء إلى الوقت الحاضر في هذه المسألة، مسألة الأبطح. وكذلك أيضا خروج النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل من كدى ولم تكن هي الطريق المباشر المقابل للمدينة، وكذلك أيضا حين خرج من كدي ولم تكن أيضا هي الطريق، كانت في أسفل مكة، هي الطريقة المباشرة المؤدية إلى المدينة. هذه اللفتة أنه المدخل لم يكن من جهة المدينة والمخرج لم يكن إلى جهة المدينة، هذا دعا ببعض العلماء إلى أن يقول هذا قرينة على إرادة التعبد وليس عقل المعنى، أن فيه التعبد وليس معقول المعنى، وإلا لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتكلف بكلفة زائدة، الناس يبحثون عن العشر دقائق والربع ساعة في توفير الوقت، وهذا قد يقضي أحيانا أكثر من ساعة حتى يدخل من هذا المدخل ويخرج من هذا المخرج صلى الله عليه وسلم. في الأبطح قال إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، فكأنه أيضا مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذا المكان. طيب هل النزول في هذا المكان وكونه موضع التقاسم على الكفر وحرب الشريعة كان لمعنى الحج ولا لمعنى آخر، معنى إعلامي، معنى سياسي، معنى مواجهة ما كانت تفعله قريش مثلا؟ يتجاذبه الأمران. الذي أراه بأن قول من كانوا لصيقين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم عائشة وابن عمر وغيرهما يرجح المعنى الآخر، لكن عندنا أصل يجب أن لا ننزع عنه، يعني حين نتنازع نقول فيه أدلة فيه قراءة، حين قرينة واحدة ترميها على جهة فترجح هذا الجانب، لكن المهم للمتفقه وللفقيه وللمستدل هو أنه يبني القاعدة والأساس. ليس من المعقول في الحقيقة أن نقول بأن كل الأمكنة سواء كانت مخارج أو مداخل أو مسارات أو مواقع نزول أنها كانت مقصودة في التعبد، لأن هذا يورث حرج عظيم ولا تأتي بمثله الشريعة. فينبغي أن يكون هذا تعليل قوي لصحة هذه القاعدة، ثم لا بأس أن نختلف في الأبطح ونختلف في كدي ونختلف في كدى ونختلف في ذي طوى في نزوله صلى الله عليه وسلم فيه وغيرها من الأحكام. أيضا صلاته في مسجد الخيف صلى الله عليه وسلم هل هو تعبد أو وافق أن قرب الجمرات فصلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إذن الأبطح الأظهر بترجيح هدي الصحابة أنه ليس مقصودا، وهذا عليه كما قلت الشافعي وهو واضح، وعليه الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في يعني أحد أقواله وليس في قوله المشهور. بقينا في المدخل والمخرج، هل نقول هذه قرينة على إرادة التعبد؟ هذا سؤال يا أخوان للتحريك الجو شوية، يعني حين لم يأتي إلى الطريق السمحة في الدخول ولم يأخذ الطريق السمحة في الخروج، هل يكون هذا قرينة على التعبد؟ نعم طيب، هذه تعليل جيد. يقول الشيخ لأن الدخول والخروج ليس من الشعائر ولم يدل عليها الدليل، طبعا هذا يكفينا فيه القاعدة اللي ذكرناها أن المواقع والمسارات ليس الأصل فيها هذا الأمر، هذا صحيح، فأنت تؤيد يعني كأنك أيدت بهذا الأصل، يعني كان الشيخ يقول لو كان مقصودا لأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني معقول المعنى. طيب يقول أيضا هناك معاني حاجية، تفضل الشيخ. يعني هذا فيه تكلف وزيادة عليهم بالجهد والتعب وهذا معنى. بس هذا ترى ما اختلفوا فيه ان التعبد فيما اعرف، ما اختلفوا ان يذهب، قصدك ان مكان موضع الدخول والخروج تعبد قصدك؟ إيه طيب هذا يعني هذا جيد، هذا رأي مخالف، جيد نجد رأي آخر. طيب فيه معنى أقرب لكم قليلا، يعني الأمور كانت مستتبة للنبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الأمنية والعسكرية، مستتبة تماما. ها طيب وش التوجيه؟ وش التوجيه؟ نعم نعم، هذه مخاتلة العدو، لأنه لا يؤمن يكون هناك جيوب، يكون هناك، لأن ما بينهم إلا سنتين تقريبا بين فتح مكة وبين خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حماسة الناس وعداوتهم للدعوة وعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيها سنتين حتى تزول. ويمكن الحقيقة أن يباغت النبي صلى الله عليه وسلم في مكان نزوله ومكان منامه في هذا الجيش أن يباغت بكتيبة قوية مستأسدة فتفعل نفسيا وأيضا عسكريا وأمنيا شيء كبير يعني في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون ضربة ليست، وتستدعي بقية الأوباش وبقية أوباش العرب وصناديدهم ومن كره النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أنه بعد موته صلى الله عليه وسلم ارتد مجموعة من العرب، بعضهم رد عن الدين بعضهم رد عن بعض شرائع الدين، فقضية روح المعارضة وروح المعارضة العسكرية وعدم الإذعان لم تكن مستتبة، ولا يكفيها السنتين حتى يمكن توطيد مثل هذه المعاني. فإذا يعني معنى لا نجزم، إحنا ما عندنا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا غزوة ورى بغيره، هذا صحيح يريد أن يموع على العدو، لكن نقول احتمال، واحتمال وارد واحتمال قوي، أنه أراد أن يموه وأن يوري بطريق عن طريق حتى لا تكون فيه كتائب أو يكون فيه كمائن وضعت لجيش النبي صلى الله عليه وسلم فتضرب ضربتها ثم تقوم بقية العرب بعد ذلك. وهذا من حذر النبي صلى الله عليه وسلم وفطنته العسكرية. ولو كان كما قال الشيخ عبد العزيز لو كان هذا من الدين لا أخبر عنه، قال هذا هو مدخلكم من مكة وهذا مخرجكم منها، ولو كان مجرد مستحب قال إن شئتم فعلتم وإن شئتم لم تفعلوا، كما قالها في عرفة، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ونحرتها هنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر، يريد أن يبين ويوسع للناس. فمعناه أن هناك أماكن مستحبة، ولا يختلف العلماء أن مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم هو من المستحب، لكن عند عدم الضيق وعدم الإزعاج وعدم قد يمنع هذا الحاج في عرفة من أن يقوم بحق الله عز وجل في هذا اليوم العظيم وهذا المشهد الكبير. فإذا تصح القاعدة من حيث الأصل، وهذا استنادها ومعتمدها، وهو الحرج العظيم والحاجة إلى التبليغ والتبيين عن كل شيء، وهذا فيه حرج. ولهذا ترجح القول الشاذ يعني وهو عدم استحباب النزول في الأبطح إلا إذا كان فيه معنى، ومعنى الاستحباب وليس السنية أيضا، لأن الاستحباب معناه أن يكون أسمح لك، تكون أقدر لقضاء المناسك وأنت مرتاح، هذا معنى. أما السنة إذا قلت السنة معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لقصد التعبد، وأنت تفعلها مثله صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد. القاعدة الثانية في هذه النصوص الفقهية أن الأصل في هيئة لباس الإحرام هو التوقيف، لأنها تعبد، وانخلع الناسك والمتنسك هنا انخلع من جميع الملابس العادية ولبس لباس على غير وجه الاعتياد في لونه وفي ليس في اللون مقصود طريقة اللباس، ولا اللون الصحيح الأبيض ليس متعينا، لكن هذا له فروع. طبعا احنا فروعنا في ذكرناها في الكلام الأول اللي هي كدي وكدى وذي طوى والنزول في الأبطح، هذه أربعة فروع تخرج على القاعدة الأولى، وهناك أيضا فروع أخرى بلا ريب قد تجد وتظهر بهذا. فروع هذه القاعدة قاعدة اللباس وش يخرج عليها من الفروع؟ في تعديلات في اللباس في الحج والعمرة؟ نعم. لا لا غير ما في التعديلات. نعم تفضل اللي عند العمود. نعم ليش تنورة؟ لا لا غير هذه تنورة انتهينا منها وتكلمنا فيها. نعم أحسنت. الاضطباع، الاضطباع هذا من الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في الأردية، حتى الأردية التي كانت تعرفها العرب كانت أردية توضع على العاتقين وعلى الكتفين، أليس كذلك؟ حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضع المعتاد فيه قرينة تدل على إرادة التعبد، ثم خلعها أو غيرها إلى أن وضعها على منكبي حين أنهى الطواف. فهذه قرينة تخرجنا من الأصل الأول أو تؤكد عفواً قاعدة التعبد، ولا يكون هذا من باب الاعتياد، وهي مبنية على الأصل، وتخرج الإنسان من الحالة العادية التي قد تنتاب أحياناً بعض أحوال اللباس اليسيرة، فهي مؤكدة لي أو هذا الفرع ينبني على هذه القاعدة. لكن يعني جاء عن عمر رضي الله عنه نوع من المحاكمة العقلية والجدل داخل نفسه، كأنه يجادل نفسه رضي الله تعالى عنه، أنه قال ففيما الرملان اليوم، فيما الرملان اليوم، والكشف عن المناكب يعني الاطباع، وقد أطأ الله أي وطأ، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ولكننا لا ندع شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا جاء محل البحث، واعتبار أن الاطباع أنه مسألة تعبدية، لا سيما وقد اقترن بها وأكد هذا المعنى، كون اللباس قد خرج عن الوضع المعتاد. هنا ينبغي أن نفرق، ولك أن تعتبرها قاعدة، بأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، هذه خصائص العلة وخصائص الحكمة. العلة إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، بينما الحكمة لا، الحكمة كما يعبر عنها الأصوليون بأنها الباعث، هي الباعث على التشريع، هي التي تبعث على التشريع، لكن قد يوجد الحكم، قد توجد الحكمة ولا يوجد الحكم، وتنتفي الحكمة ولا ينتفي الحكم. الحكمة الأولى أنهم قالوا قد أتونا وقد وهنتهم حمى يثرب، فكان فيه نوع من الرمل وهز الأكتاف لإظهار القوة، وما يسمى في الوقت الحاضر بالاستعراض، وإخراج الأكتاف أيضا يتبين أن الأجسام صحيحة، ليس فيها أوبئة جلدية أو أمراض أو قروح أو شيء يدل على هذه الحمى. فهذه حكمة، لكن الشريعة قد تبقي أحيانا بعض الأصول الأولى، تبقيها على هيئتها لتكون تشريعا عاما، وهذا الحقيقة ظاهر في الحج، هذه المعاني التي نسميها حكمة تبعث على التشريع لكنها ليست علة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في صحيح البخاري حين ذكر سعي هاجر عليه السلام بين الصفا والمروة، ماذا قال الرسول؟ قال فذلك سعي الناس بينهم، فذلك هو أصل للتشريع لكنه ليس علم، خلاص استمر الأمر على هذا، استمر على التعبد، جعله الله عز وجل سببا وباعثا لكنه ليس علة، سببا وباعثا. وكذلك أيضا في رمي الجمار فيما لقيه إبراهيم عليه السلام لإبليس في هذا الموقع، لاحظ أن أحداث معينة، طيب ممكن ترمي هنا يا أخي، أرمى سولك شاهد وارمى هنا في هذا الموضع، لا، هذا تعبد كان أصله هذه الحكمة، الحكمة السابقة. وكذلك أيضا، وأكد هذا شيء من الأثر، ما هو ثبوت رمل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في حجة الوداع، يعني بعد أن أطأ الله الإسلام كما قال عمر رضي الله عنه، وهذا ثابت في حديث ابن عباس وسند جيد أظن في البيهقي أو في غيره. فهذا يعني أعتبر قطع النزاع فيما يتعلق بالرمل، وهو قريب ترى من مسألتنا، من مسألة الطباع أيضا. فإذا تستطيع أن تجعلها قاعدة، وهي كلية يذكرها دائما الفقهاء، وهي من الفروق، والفروق تراها قاعدة لأنها تفرق بين حالين. مقصد إغاظة المشركين في الرمل هي حكمة لا علة، فإذا كانت كذلك ما نقول ذهبت الغاية فلا نفعل. يعني مثال آخر، يعني أجمع العلماء على صيام التاسع مع العاشر في عاشورة ولا لا؟ اتفقوا على هذا. الآن اليهود عندهم عاشورة أصلا؟ لا يوجد عاشورة. اسأل أي يهود يقول ما أعرف عاشورة، لا بالميلادي ولا بالهجري، لا يعرفونه. وهذا سألنا بعض الأخوة في الجاليات الذين قابلوا اليوم، ما يعرفون شيء ولا عندهم أي اعتبار. وهذا دولة إسرائيل يمر عليها عاشورة لا يحتفلون ولا يعرفونه ولا يصومونه. طيب هل نقول زالت العلة؟ فإذا يكون صيام عاشورة وحده على اعتبار أنها علة؟ لا، ما هي بعلة، هذه حكمة، هذه حكمة. ولهذا من حكم هذه الحكمة إحياء منهج المخالفة، منهج مخالفة المشركين، مخالفة الكفار، وهذه الشعارية الموجودة في المخالفة أن تبقى على حالها. فرع آخر في مذهب أحمد، يقول ابن قدامة في المغني: وليس على أهل مكة رمل، وهذا قول ابن عباس وابن عمر، وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل. قال أي ابن قدامة: وهذا لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وهذا المعنى معدوم في أهل البلد، والحكم في من أحرم من مكة حكم أهل مكة كما ذكرنا عن ابن عمر، ولأنه أحرم من مكة أشبه أهل البلد، والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. ولهذا قال أحمد كما يقول ابن قدامة: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة. إن حتى الآن السير بين الميلين اللي جاء فيها حديث صحيح: لا يقطع الأبطح إلا شدة. أحمد لا يرى أن أهل مكة أنهم يسعون بين الميلين، الميلين هما كان وادي سمى الأبطح. وش تلاحظون في هذا الكلام؟ إلى أي الاتجاه اتجه ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة؟ على اعتبار أن كيف حكمة وهو الآن أعفى أهل مكة من هذا؟ نعم، لا هو 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 يعني خلط بين الأمرين، يعني مزج بين العلة وبين عقل المعنى. أول شيء أنه لم يعتبر أنها علة لأنه جعلها مشروعة للآفاقيين ولا لا، أو الأفقيين، هنا اعتبرها حكم ولم يعتبرها علة. وحين جاء إلى أهل مكة قال: لا، هذا لإظهار الجلد، عاد ورجع واعتبر عقل المعنى ولا لا؟ احنا ما عندنا، لو عندنا مشركين ولا لا، حدث مكروه احتلها المشركون ثم قدمنا إليها، نعم خلاص هذا نعتبر العلة هنا. لكنه كأن هذا القول اللي في المذهب كأنه جمع أو مزج بين حالة عقل المعنى وحالة التعبد. لكن الأقرب أن هذا شامل. إذا قلنا بأنها الحكمة من آثارها مثلا هي إظهار المخالفة وإظهار القوة وإظهار الغلبة وإظهار عزة المسلم، وأن يبقى هذا المعنى مستحضرا، هذا يشمل الجميع لو قلنا بهذا. فإذا لا معنى إلى أن نقول نفرق بين القادم وبين المقيم، لما عندنا الآن عدو وولي، كلهم أولياء، اللي داخل مكة واللي خارج مكة. فلهذا يكون يعني هذا التخريج فيه نظر. القاعدة الخامسة: ما تعلق بهيئة العبادة مقدم عند التعارض على ما تعلق بمكانها. هذه ذكرها النووي رحمه الله في، بس عدلت في العبارة شيء يسير. ما تعلق بهيئة العبادة، صفة الإنسان وهو يتعبد، مقدم عند التعارض على ما تقدم بمكانها. كلامنا كله الآن في الطواف، في صفة الحج، وش ينطبق عليه؟ وش تستطيع أن نخرج شيء من الفروع عليه؟ ها؟ القاعدة الخامسة الآن نقول ما تعلق بهيئة العبادة مقدم عند التعارض على ما تعلق بمكانها. احنا لازلنا في المطاف الآن، والإنسان قد يستطيع أن يفعل بعض السنن في طواف القدوم، وقد لا يستطيع أن يفعل لأسباب. ها؟ الجواب بكلمة واحدة، يعني في أي سنن الحج يعني يمكن نخرج على هذه القاعدة؟ سنن الطواف، نعم، الرمل يكون زحام، ويكون اللي قرب الكعبة زحام شديد، ما تستطيع أن ترمل، ما تستطيع، الناس مكتظين حول الكعبة، لكن لو وضعت لك 5 متر 6 متر تستطيع أنك ترمل، الناس يبدون القرب دائما من الكعبة. طيب أيهما الأفضل؟ هنا يأتي النووي ويعقد نوع من المفاضلة بين الحالين، يقول هذا متعلق بصفة عمل المتعبد نفسه وهو الرمل، وهذا متعلق بالقرب. والرمل أيضا وجه آخر للترجيح، أنه ورد فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده من الصحابة رضوان الله على اعتباره من السنن الظاهرة، لكن اعتبار القرب لم يرد فيه شيء إلا استنتاجات واستنباطات من الفقهاء، أن كلما اقترب كلما كان أقرب إلى مكان العبادة والقرب من الكعبة والقرب من فهي أشبه بالاستحبابات أكثر من أن نقول هي من السنن. فإذا يتخرج عليه هذا الفرع، لو صار عندك زحام تقترب من الكعبة لأنه أفضل من البعد، أو تبتعد لتحصيل سنة الرمل. هنا يوجه النووي بهذه الضابط الجميل بقوله بأن ما تعلق بهيئة العبادة مقدم عند التعارض على ما تعلق بمكانها. القاعدة السادسة: ترك الشيء في موضع التعبد مع وجود المقتضي وانتفاء المانع دليل على عدم شرعيته. نعم. نعم. ترك الشيء في موضع التعبد، ترى قيد التعبد هذا مهم، لأن قاعدة المقتضي والمانع لا تدخل في العاديات، وقد جاء نابتة من المتأخرين في هذه الأزمنة من طبقها على كل شيء، حتى على خطوط الصلاة وعلى الطواف وعلى وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وعلى أشياء كثيرة، وهذه كلها معقولة المعنى. فوصف التعبد مهم لتقرير هذه القاعدة. ترك الشيء في موضع التعبد مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع منه دليل على عدم شرعيته. الفرع اللي يتخرج عليها الرمل في الإفاضة، الرسول ترك الرمل في الإفاضة، ثبت عنه أنه ترك الرمل في الإفاضة، كما في حديث ابن عباس وهو صحيح، لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه الذي أفاض فيه. فلاحظ هنا فعل، هنا ترك. طيب هل المقتضي موجود؟ موجود على الأصل، وهو محبة تحصيل الأجر، هو في نفس حجة الوداع رمل في طواف القدوم، لكن يقول ابن عباس لم يرمل في هذا. فإذا ترك ما نقول بأن هذا غير، هذا في موضع الحاجة وموضوع البيان أمام الناس، وإذا لو حتى لو عجز صلى الله عليه وسلم بسبب الضيق أو كونه راكب يأمر الناس بالرمل. كيف؟ يعني هذا جيد. زميلنا يقول عدم رمل النبي صلى الله عليه وسلم انه لاجل انه مكي، هذا يعني وجه جيد لو كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتع. الرسول بقي على إحرام، لو كان يعني قضى عمرته ثم أحرم بالحج من مكة صار إحرامه مكي فيرد لذكرته، لكن الرسول كان قارنا على الصحيح، كان قارنا فلا يرد هذا، وإلا يعني إيراد واستنتاج ذكي يعني، لكن يخالف ما عليه نسك النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة السادسة: نية الحج تكفي عن نية خاصة لأي عمل من أعماله ما لم ينوي غير النسك. يعني جاء إنسان يمشي ونسي إن هذا الإفاضة، ولا نسي إن هذا طواف القدوم، جاء حالة نسيان، حالة فقدان ذاكرة يسير، ثم طاف قال والله ما أدري أنا طفت. هذا غير موسوس طبعا، نتكلم عن إنسان ما عنده مشكلة وسواس، أنا طفت الوداع، أنا نويت الوداع، نويت الإفاضة، أنا دخلت ودرت معكم، أنا ما أدري وش اللي صاير مثلا. هذا جمهور العلماء يرون بأن طوافه صحيح، هذا جمهور العلماء خلافا للحنابلة، ولذلك اختار هنا في الزاد كما ترون الحنابلة يقول لابد من نية عند البدء. تطوف طواف الإفاضة تقول هذا تعينه بنيتك أن هذا طواف الإفاضة، تعينه بنيتك أن هذا طواف الوداع، وتعينه بنيتك أن هذا هو العمل الفلاني اللي طير الغطاء. الله شكرا جزاك الله خير. نية الحج تكفي عن نية خاصة لأي عمل من أعماله. طبعا هذه أيضا من فروعها ترى عرفة، وعرفة لاحظوا ترى موضع إجماع، إجماع إذا مر ومضيع عرفة وين لكنه وقف حتى لو ما دعا صح منه الحج، هذا إجماع، وهذا يصح هذه القاعدة، ويعطيك في الحقيقة أن مسائل النيات في الحج تختلف في أحكامها عن الكثير من أحكام العبادات، لأنها أجزاء الحقيقة متفرقة. لكن من ضمن ما ذكر العلماء على هذا التأصيل الصلاة كل واحدة ركن، الركعة الأولى ركن والثانية ركن ولا لا، ومع ذلك تكفي نية الدخول الأول، هذا من ضمن حججهم في صحة هذه القاعدة. الثاني وقوف الناس كما ذكرت حين يقف الناس في عرفة، وهذا إجماع فيقوي ما ذكرناه في هذه القاعدة. فإذا نأخذ بهذا القول الحق وقول الجماهير بأنه لو نسي أو اختلطت عليه النية فلا شيء عليه، بمعنى أنه ذهب لطواف الإفاضة ظن أنه طواف الإفاضة في يوم العيد مثلا، لكنه خرج ثم طاف طواف على أنه الوداع ثم خرج انتهى، هذا وقع له عن طواف الإفاضة، هذا طواف، لا سيما وأن هذا مما تتداخل فيه العبادات بين طواف الوداع وطواف الإفاضة، هذا من التداخل الذي نص عليها للعلم، مثل ما نقول تدخل المسجد فتصلي ركعتين للراتبة هي تجزي عن تحية المسجد لمن قال بوجوب التحية وهو الراجح أنها واجبة، وهذا يعطي سعة أيضا في هذه المسألة وفيما يعانيه الناس في هذا المقام. القاعدة الثامنة سمي هذا صحيح، وهذا نعم هذا صحيح، هذا يعطي هذا الحرج. يقول زميلنا بأن الناس يأتي ويطوف الوداع ولم ينوي الإفاضة أجزأ عنه. نعم. القاعدة السادسة: القاعدة الثامنة نعم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تعليما، ما قاله تعليما فلا يشرع قوله للحاج والمعتمر، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يصلي ركعتي الطواف ماذا قال؟ قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أنت إذا جيت تصلي ركعتين تقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لا، هذا تعليم، وأن الآية دلت على هذا الموضع. هذا ظاهر عندي وجلي، ولما راح أحد من العلماء قال فيما وقفت عليه أن يقولها الإنسان إذا أراد أن يصلي، لكن محل الخلاف هو أحسنت في الصفا، هل يشرع لك إذا اقتربت من الصفا أن تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما؟ هذه يتنازعها الأصلان، أصل التعبد وأصل التعليم والاستدلال، التعليم والاستدلال من هذا الموضوع، يعني يتنازعها الأمران. طيب أي الأمرين أرجح وأي الأمرين أقرب إلى أحد الأصلين؟ فيه نزاع، وقول الأكثر نعم على أنه يقولها في المرة الأولى ثم لا يكررها بعد ذلك في بقية أشواط السعي، لكن الأقرب أن قوله إن الصفا والمروة هي مثل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني الناس جايين من الجنوب من اليمن وجايين من الشرق من نجد وأطرافها وعاليتها وجايين من المدينة وجايين من بعضهم أيضا من البحرين، الناس جايين من كل جهة، ولا بعضهم ما يعرف المناسك أبد، عمره ما حج. فهذا موضوع التعليم. يعني عندي فيما أرى والله أعلم هناك قرائن وسياقات تدل على أن هذا كان موضع التعليم وليس موضع التعبد. القاعدة التاسعة سمي شيخ. أحسنت، صحيح أحسنت، هذا فرع آخر ثالث، نبدأ بما بدأ الله به. طيب تقول نبدأ بما بدأ الله به أيضا، أو كان هذا تعليما؟ تعليم، نعم. طيب نعم، في الصفا نعم أحسنت، هذا جيد. زميلنا يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبدأوا بما بدأ الله به بعد ذكر هذه الآية، فكان هذا أيضا قرينة على أنه أراد تطبيق معنى الآية على الحالة الراهنة، وليس أنك إذا اقتربت من الصفا في كل مرة أن تقول إن الصفا، لكن معك ناس تعلمهم لا يعرفون الصفا ولا المروة ولا الموقع المكان، يسن لك أن تعيدها أو أن تقولها في هذا الموضع. ولهذا يعبر عن مثل هذه القاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقاعدة أخرى عظيمة النفع، وهي أن حوادث الأعيان إنما يجرى حكمها في نظيرها مما فعله. يعني الباعث للنبي صلى الله عليه وسلم هو التعليم، نظيرها هو التعليم، أن تعلم الناس فتعيدها كما أعادها النبي صلى الله عليه وسلم وتتلوها كما تلاها. القاعدة التاسعة، ما كان من تقديم أو تأخير بين النسكين فلا حرج فيه، هذا التقديم وذلك التأخير، ما كان من تقديم أو تأخير بين النسكين فلا حرج فيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه في الصحيحين من في حديث حجة الوداع أنه كان الناس يسألونه، بعضهم يقول حلقت قبل أن أذبح، بعضهم يقول فيقول رسول اذبح ولا حرج، فجاء آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهو الصحيح. ورد خصوص في تقديم السعي على الطواف، في تقديم السعي على الطواف حين يكون معه نساء، تكون هو طاف طواف الإفاضة والمرأة ما طافت طواف الإفاضة أو العكس عفوا، فيحتاج أن يذهب إلى السعي مباشرة مع النساء ثم يرجع ويطوف مرة أخرى، ولا يجعلهم معه عجائز، ما يذهب يسعى ويتركهم وهم قد طافوا طواف الإفاضة في السابق وهو لم يطوف، فيذهب ويطوف طواف يسعى بهم السعي، ثم بما أنه رجل ونشيط يبقى في الحرم وربما احتاجه إلى الخروج، هذا قد يحتاجه الناس كثيرا في هذا. هذا ورد بخصوص حديث أسامة بن شريك في سنن أبي داود، وسنده جيد على الصحيح من كلام المحدثين، ولا فيه نزاع في تصحيحه، لكن الحقيقة داخل في هذا السياق، داخل في سياق حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين حين قال: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن كان هذا أيضا تطبيق فرعي لهذه القاعدة الكلية، هو حديث أسامة بن شريك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سعيت قبل أن أطوف، فقال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. وهذا أيضا جوده الألباني. وبهذا تنتهي يعني حصة هذا اليوم، إذا كان فيه مداخلات أو اعتراضات أو إشكالات. نعم، أي قاعدة؟ نعم، أعطيها كما هي بلفظها الذي كتبته: ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على تعليما فلا يشرع للحاج قوله أو للناس حتى يجمع الحج والعمرة. نعم، العمرة هي حج مصغر، فلو أنه نسي مثلا وذهب وسعى ثم طاف فلا شيء عليه، لا حرج. أو احتاج إلى هذا لأي سبب، يعني مع غير الحاجة لا شك فيه كراهة شديدة في أنه يخالف هذا الهدي، وعمره يعني ركناها هي الطواف والسعي عدا الإحرام. نعم الشيخ. نعم، زميلنا يقول بأن المسارات الآن في مكة محددة، فلم يعد الإنسان إمكانية يدخل كما يشاء. طبعا هذا على القول بأن هذه المداخل بأنها تعبدية. طيب، معناه أنك جيد أنك خالفت في هذا. لو أردنا أن نخرج على هذا القول بأنها تعبدية، نعم ما يذهب يخترق الأحياء ويزعج نفسه لو ثبت هذا، لكن لا يثبت. أيضا الشوارع كثيرة الآن، من رأى أنها سنة فالشوارع كثيرة، لكن السياقات لا تدل على هذا. بل أظن الله أعلم من خلال القراءات القديمة والجديدة ما لم أجد أحد من الصحابة يتكلم هذا. يعني ابن عمر روي عن شيء من هذا القبيل في غير طبعا مداخل مكة ومخارجها عند الحج والعمرة، جاء عنها أشياء في تتبع الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو من صغار الصحابة وهو كبير رضي الله عنه، ولم يوافقه أحد، بل خالفه جلة الصحابة وكبراءهم كأبيه عمر رضي الله عنه حين هدم مسجدا كان ينتابه الناس ويترددون عليه. وابن تيمية رحمه الله خرج لابن عمر، أو وجه، ما نقول خرج، وجه قوله واختياره، يعني بتوجيه قد يكون صحيح وقد يكون اجتهاد من عمر أصاب فيها وأخطأ خالف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن هذا من باب المحبة، وإن تتبع الإنسان أماكن محبوبه، فيما أذكر أنها أشار إلى حتى يقلده في صوته، يقلده في هيئته وفي مشيته وفي طريقته، هذا موجود، يعني موجود حتى بين الابن وبين الأب وبين التلميذ وبين أستاذ في المدرسة. ووجد يعني بعض تلاميذ بعض مشايخنا بدون تحديد، يعني يقلد في كل شيء، حتى في الهمهمة في طريقة الكلام والغمغمة وعدم وضوح العبارة، محبة يعني، هو من محبته له. فكان ابن تيمية يقول هذا لم يكن باعثها التبرك بذات المكان والوقوف بذات المكان، وإنما هو تقليد المحب لمحبوبه حتى لو كان غير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. ايه احنا قلنا التخريجات هنا، تخريجات الفروع على الوصول: ذي طوى وكدى والابطح. ايه الاغتسال قلنا احنا مرينا على الاغتسال في اول الامر قلنا انه غير مقصود ان يكون في ذي طواب، ولهذا ما تغتسل في، لو كنا نمشي بالدواب ما تغتسل في ذا، ويبقى لك مسيرة يوم من المدينة، مسيرة يومين أو ثلاثة أيام حتى تصل إلى أو أكثر، مسيرة عشرة أيام تقريبا يصل الإنسان وهو يحتاج إلى الاغتسال. وإذا افترق ما اغتسل في ذي الحليب، اغتسل في ذي طوى، بينه وبين مكة يمكن أقل من كيلو، بين العثيبية الآن أو البئر، وهو موجود البئر إلى الآن عند الناس يعرفونها. نعم،
نية الحج تكفيد النية الخاصة، كانت هناك استثناء بدل الفرائض.
اي احسنت، هذا نسيت اشرحه. نعم، ما لم ينوي غير النسك، صحيح. يعني جاء انسان يدور له واحد ما درى له، حتى ذكر الفقهاء هذا الجانب، يدور له شخص طفل ولا كبير في السن او صغير، وصار يطوف مع الناس يدور، يعني ما درى لو كمل سبعة أشواط. قال يا ولد هذه عن طواف الإفاضة. نقول لا، هذه أصلا خرجت من نية التعبد نهائي، ما بها عبادة أصلا ولا قصد بها العبادة. بينما مثال طواف الوداع وطواف الإفاضة وطواف الناس مختلف، هو يريد العبادة، هو يريد العبادة. نعم، طيب أعذنا لك شوي. ليش؟ جيد. يسأل زميل، لا يقول قوله صلى الله عليه وسلم وفجاج مكة طريق ومنحر، ألا نستدل بها على عدم تعبدية المداخل والمخارج؟ تسأل، أنا أقدر أقول لك العكس، خلنا بيضعف الاختيار اللي ذكرته، لكن أنا مجموع القرائن لا يدل، مجموعها يدل على عدم، على مرجوعية هذا. يعني لو كان هذا هو الأصل اللي يفهمه الصحابة ما قال وفجاج مكة طريق ومنحر، يعني الأماكن التي يختارها مقصودة في التعبد، ولذلك قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. نعم، لكن الحقيقة السياق يدل على رفع الحرج، لأن الناس يعني صح التعبد يطبون، لو شمر الرسول في مكان يتتبع ما تتبعه ابن عمر، فأراد ينفي هذا المعنى حتى لا تقول هذا هو الأفضل، هذا خير من هذا، فلا يحتج به الحقيقة. ولا نقول المتبادر هو أنه ضد ما ذكرناه من التعبد، المتبادر القريب، لكن مجموع القرائن وهدي الصحابة وقول ابن عمر وعائشة رجحتها، يعني طرد هذه المعاني في هذه المسألة، والله أعلم.